الأخ سليمان عبد العزيز البسام الذي كان هو القارئ أولا في هذا المسجد وسيقرأ علينا من النورية، وأرى أنه يبدأ من أول التوحيد قراءة بس. نعم، من أجل التسجيل يا موسى. طيب سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي إلى ناس والرحمن للغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. والنوم والسنة التي هي أصل وعزو بشيء عنه في الأكوان. وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله للإتقان. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. وكذاك ظلم عبادي وهو الغني فما له والظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. هو أول هو آخر هو باطن هي أربع بوزاني، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
نبدأ في فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعريف هذه القصيدة، هذه القصيدة تسمى الكافية الشافية في بيان مذهب الفرقة الناجية، وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم، وهي قصيدة نونية سهلة عذبة فيها كل ما يحتاج الإنسان إليه من توحيد الأسماء والصفات، ولذلك يحصل الإنسان اللي قادر على الحفظ أن يحفظها، وتغنيه عن كثير من الكتب. ذكر رحمه الله أنواع التوحيد بالنسبة لأهل التعطيل والملاحدة وغيرهم، ذكر أربعة أنواع، والخامس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وذكره رحمه الله. واعلم أن التوحيد مصدر وحد يوحد، بمعنى جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا، هذا التوحيد، جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. وقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا يسمى توحيد الألوهية بالنسبة لله عز وجل، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة للعبد أنه لا يعبد غير الله. وهل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا تجد له مضاهيا ومماثلا في جميع صفاته، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد به ومفروض عليه، إذا لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل يقول هذا كافر لأنه أخل بالتوحيد. لذلك وضعوا هذا القسم الرابع. بعضهم قال نزيد أيضا قسم خامسا وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط أيضا، لأن العبادة لا تتم إلا بالمتابعة، فما دمنا نقول توحيد الألوهية هو العبادة نستغني عن توحيد المتابعة. ثم توحيد المتابعة ليس كتوحيد الرب عز وجل، لأن توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعة بالتأسي به. فعليك يا أخي عليك بالعتيق واحذر المحدثات فإنها قد تكون سما في دسم. إذن التوحيد ثلاثة أنواع، أولها توحيد الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. ولم يشرك أحد في توحيد الربوبية من بني آدم فيما نعلم إلا على وجه المكابرة. أو الضلال البعيد كما فعل المجوس الثانوية الذين يقولون إن للحوادث خالقين ظلمة ونور، فما كان من شر فهو من ربوبية الظلمة، وما كان من خير فهو من ربوبية النور، لكنهم لم يوافقوا على هذا. أما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت فيه المعارك الكلامية والقتالية بين من؟ بين الرسل وأعدائهم. فمثلا المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم لا ينكرون الربوبية، يقرون بأن الله واحد في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإذا سئلوا من يدبر الأمر يقولون الله عز وجل. لكن الألوهية لا، يقولون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا إنكار. ثم رشحوا هذا الإنكار بقولهم إن هذا لشيء عجاب بمعنى عجيب، لكن فيه نوع من المبالغة. والحقيقة أن العجاب قولهم بتعدد الآلهة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، خالف فيه ممن يدينون بالإسلام من خالف بين الغالي والجافي، الغالي في الإثبات والجافي. الغالي في الإثبات المشبهة الممثلة غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى أشرقوا بهذا الغلو. كيف ذلك؟ قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق، الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق، فجعلوا مع الله إلها آخر مماثلا له. والقسم الثاني إيشهم؟ جفوا وأنكروا الصفات، وهؤلاء أشركوا بالله عز وجل حيث شبه الله تعالى بالمعدوم وبالناقص، وهذا نوع من الشرك. فالحاصل توحيد الربوبية لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الألوهية إيش؟ أنكروه، لكن لم ينكره من ينتسب للإسلام، إلا من دخل عليهم الشرك في القبور وما أشبه ذلك يدعون أنهم شفعاء. الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل القبلة. العلماء رحمهم الله ولا سيما السلف الصالح بعد أن ظهرت الكتب اليونانية والرومية وعربت وانتشرت في زمن المأمون صار فيه محنة عظيمة على أهل السنة والجماعة، ولكنهم صبروا وصابروا فكانت العاقبة للمتقين ولله الحمد. ولعلكم تدرسون ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في محنته، كيف كان أمره وصبره حتى جعل الله العاقبة له ولله الحمد. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر يظهر أعداء للدين من وجوه مختلفة، فعلينا نحن معشر المسلمين طلبة العلم المتمسكين بالسنة واتباع السلف علينا أن نعرف كوامن هؤلاء وندرسها تماما حتى يكون لردنا أثر. ولذلك نجد أن علماءنا رحمهم الله الذين تصدوا لرد أهل التعطيل نجد أن أو أهل المنطق والكلام نجد أنهم قرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الآراء وعرفوها، لكن متى يكون؟ إذا كان عند الإنسان حصيلة جيدة يتحصن بها من سم كتب هؤلاء. أما طالب علم مبتدئ فهذا قد يغتر بكلامه. هذه القصيدة المنية من أعظم ما سمعت في رد شبه المعبدة، ولا يسعنا الآن في هذا الوقت القصير أن نقرأها من أولها، وأظن أنها مشروحة في موسى فيها أشرطة، لكن نقرأ ما يتعلق بالأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الانواع، يعني زين الاشياء بما يقابلك. وهذا مما جاءت به الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنة. فإذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفة الميزان، يقول: انظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. وهذا لا شك أنه من العجل والإنصاف، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمن العدل أن توازن بين الأقوال وبين الأحوال أيضا، وتنظر أيها أرجح. نعم، ما هو الأرجح؟ لا شك أنه ما جاء توحيد الرسل، لأنه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن أن ينكر توحيد الرسل أبدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن إليه. ذكر رحمه الله أن التوحيد نوعان: قولي وفعل، كل منهما له برهان، أي دليل واضح قاطع. وسنذكر إن شاء الله إذا تكلمنا على المفردات. القولي نوعان: إحداهما سلب، والسلب أيضا السلب يعني النفي. السلب نوعان أيضا، وهذا التقسيم يراد به تقريب الأشياء للمخاطر، وهي واضحة، كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته، منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب. طيب، السلب الذي هو النفي، يقول رحمه الله: نوعان، متصل ومنفصل. أما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك، الشريك منفصل عن الخالق عز وجل، لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل أو منفصل؟ متصل، يأتي إن شاء الله. فسلب المنفصل يقول سلب الشريك، لا، الله تعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات، ويمتنع أو ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العبادة. قوله مع الظهير يعني المعين، مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، أيضا نفي الشفيع إلا بإذن. كلها مذكورة بقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية. يقول: مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذاك سلب الزوج، نفى الله تعالى أن يكون له زوجة في قوله تعالى: ولم تكن له صاحبة. والولد، فقال عز وجل: لم يلد ولم يولد. الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، نسبوا إليه فيها شذوذ لغوي، نسبوا إليه عابد، وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر، وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث. فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا: نسب إليه عابد السلطان. لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة. وكذاك نفي الكفء أيضا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكذاك، نعم، والولي لما سوى الرحمن بالغفران، نفي الولي قال الله تعالى ولم يكن له ولي إيش من الذل، يعني ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل أبدا. الولي الناصر من الذل، يعني أن الله دليل يحتاج إلى ناصر، هذا لا يمكن، بل هو ولي عباده كلهم. نعم، الأول يعني السلب المتصل، سلب النقص المتصل، هو التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. وصف العيوب يعني لا يوصف بعيب، وكل ذي نقصان يعني أن صفته صفة الكمال لا يلحقها نقص. انتبه، فهذا من نوعان: أولا أن ينفى عنه كل عيب، ثانيا ينفع عنه كل نقص في صفة كماله. مثلا السمع صفة كمال، هل يفوت الله شيء من المسموع؟ لا. هل يمكن أن يعتريه الصنم؟ لا. الكلام صفة كمال، هل يمكن أن يلحق الله تعالى شيء من العي؟ لا. هل يمكن أن يكون أخوص يتكلم؟ لا. إذن المؤلف يقول وصف العيوب وكل ذي نقصان، يعني وكل صفة نقص، يعني كل صفة كمال فيها نقص، هذه منوع كالموت. طيب النوم الموت ممتنع على الله، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإعياء، قال الله تعالى أولم يرَ أن الله خلق السماوات ولم يعيَ بخلقهن. والتعب، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. الذي ينفق جدار الخالق عند الديان، عندكم المنان نصتي، يعني نفس النوم عن الله، والسنة التي هي أصل النوم، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وعزو بشيء عنه في الإفان، قال الله تعالى لا يزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب. كذلك العبث الذي تنفيه حكمته، يعني تأباه حكمة، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحكمة تنفي أن يكون ذلك باطلا أو أن يكون عبثا أو أن يخلق الله العبد سدى، كذلك أيضا لا يمكن أن يترك الخلق سدى، يعني هملا ليس لهم مرجع وليس عليهم حساب. أرأيتم لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا يعود، لكان هذا لا شك من أعبث العبث. ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب. هذا تفسير لقول سدى، يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يأمرهم ولا ينهى؟ لا يمكن، لأنه لو كان كذلك لكان عبث. كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل؟ المتصل. نعم، يعني كذلك يسلب عنه عز وجل الظلم لأنه غني، فما له وللظلم؟ الظلم لا يرتكبه إلا من كان محتاجا، فيظلم ليأخذ أو يظلم لينكر ما عليه، والرب عز وجل غني. وهذا من الأدلة على امتناع الظلم عن الله، وهو أنه إيش غني، كيف يظلم؟ لا يحتاج إلى شيء حتى يظلم العباد عليه. لا إله إلا الله. نعم، ولهذا قال فما له وظلم من الإنسان. نعم، الغفلة نفاها الله عن نفسه، وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. النسيان أيضا، قال الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه وبين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ الجمع أن نقول نسوا الله فنسيهم من باب نسيان الترك، يعني تركوا الله تركوا أوامره فتركهم الله عز وجل، كما قال عز وجل إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالكلام على درس جديد، سبق لنا أن المسلوب عند الله عز وجل متصل ومنفصل. فما هو المنفصل؟ نعم، المنفصل مثل الولد والشريك والمعين والشفيع وما أشبه ذلك. طيب المتصل نعم في التعب والنسيان والظلم والغفلة وأشياء كثيرة. في صفات النفي قاعدة، وهي أن ما نفاه الله عن نفسه يراد به شيئا، الأول نفي هذا، والثاني إثبات ضده على الكمال، إثبات ضده على الكمال. فإذا قيل لا يظلم ربك أحدا، فهل المراد انتفاء الظلم فقط أو إثبات العدل الذي لا ظلم فيه؟ نعم الثاني، هذا هو المراد، لأنه لا يمكن أن تقول لا يظلم لأنه يعجز عن أن يظلم، لا، لو شاء لظلم، لكنه حرم الظلم على نفسه. كذلك لا تقول لا يظلم لأنه ينتفع عنه الظلم فقط دون ثبوت العدل، لا، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس كمالا بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. انتبهوا لهذا القاعدة، كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فذلك لثبوت ضده على الكمال. فهمت؟ ما فهمت؟ لا يظلم ربك أحد، نفع عن نفسه إيش؟ السؤال الآخر، نفع عنه إيش؟ نفى الله الظلم عن نفسه، اصبر، نفى الظلم عن نفسه. هل المراد مجرد نفي الظلم أو المراد نفى الظلم عن نفسه لأنه كان بالعدل؟ أجب. الثاني، إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه فليس المراد مجرد النفي، بل المراد ثبوت ضدها على الكمال، فلكمال عدله لا يظلم. انتبه لهذا القاعدة. إذا قيل علل أقول لأن نفي الظلم المجرد عدم، يعني لا ظلم، نفى الظلم عدم، والعدم أتم، ليس بشيء، المعدوم غير موجود، ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس مدحا، ليس مدحا ولا كمالا لأنه لا شيء. واضح؟ طيب، ولأننا لو لم نقل بذلك، أي لو لم نقل أن نفي الصفة صفة الظلم لإثبات العدل على الكمال، لو لم نقل بهذا لكان محتملا أن يكون نفي الظلم لعجزه عن الظلم، وهذا مستحيل. فإن قال قائل أثبتوا لنا شاهدا يدل على أن نفي الظلم للعجز عن الظلم، قلنا هو في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم عاجزون، قبيلة ما هم شيء، لا يغدرون بذمة إذا عاهدوا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عاجزون. وكذلك قول الحماسة لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يعني بدل الظلم يجزون مغفرة وبدل الإساءة يجزون إحسان. لماذا؟ لعجزهم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة ركبانه وفرسانه. لذلك نقول نفي الظن لا بد أن يتضمن كمالا. أيضا إذا قلنا إن نفي الظلم يراد به إثبات العدل على وجه الكمال، لو لم نقل بهذا لكان احتمال أن يكون نفي الظلم لعدم قابليته للظلم، لأنك يمكن أن تقول الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم، هل إذا قلت الجدار لا يظلم هل أنت مادحه؟ ليش؟ لعدم قابليته. إذن خذ هذه القاعدة المفيدة: كلما رأيت صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إيش؟ إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، نفى الله عز وجل عن نفسه التعب والإعياء، ما المقصود بذلك؟ نعم، بيان كمال قدرته، إثبات القدرة على وجه الكمال، إثبات القدرة على وجه الكمال. طيب، الآن إذا قلت فلان صادق، فهنا وصفته بالصدق، لكن ألا يحتمل أن يكذب؟ يحتمل، لكن إذا قلت فلان صادق لا يكذب، جاء هذا النفي مقررا إيش؟ صدقه على وجه الكمال وأنه لا يمكن أن يكذب. فانتبه لهذه القاعدة. نعم. طيب، العبث من الصفات المنفية لقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لماذا؟ لكمال إيش؟ الحكمة، لأن العابث لا سفيه، لا حكمة عنه. فإذا نفى الله نفس العبث فذلك لحكمته الكاملة. أيضا من السلب المتصل حاجته إلى طعام ورزق لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فلا يحتاج إلى رزق ولا إلى طعام. لماذا؟ لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ولأنه سبحانه وتعالى أحد صمد، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. إذا لا يحتاج طعام وشراب لكمال عجيب، لكمال غناه، فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع السلب. يقول رحمه الله: هو أول الأنواع في الأوزان. ما معنى في الأوزان؟ يعني في النظم، لأن النظم موزون، كلام موزون مقفى. والمؤلف رحمه الله يعني جعل ذلك ترتيبا غير مرتب. يقول: تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران. يعني أوصاف كماله عز وجل كعلمه وقدرته وسمعه وبصره ووجهه وغير ذلك، السلب فيها تنزيهه عن شيئا، التمثيل ومثل التشبيه، والنكران يعني الجحد والتعطيل. فأوصاف كماله منزهة عن هذين الشيئين، هما التمثيل والتعطيل. النكران هو التعطيل، التمثيل والتعطيل. واعلم أن أكثر ما تجد في كتب الكلام وغيرها نفي التشبيه، فيقال بلا شبيه، لا نشبه الله وما أشبه ذلك، ولكن التعبير بالتمثيل أولى، التعبير بالتمثيل أولى، لأن هذا هو الذي عبر الله به عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه. فأنتم، فهو أولى لأنه التعبير القرآني. ولأن التشبيه صار عند بعض الناس يعنى به إثبات الصفات، ويقولون: من أثبت الصفات فهو مشبه، ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من قرأ أن التشبيه إثبات الصفات، صار معناه عندهم التعطيل، لكن بلا تمثيل هو الحق. أيضا بلا تشبيه إن أراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابهة من كل وجه، فهذا لا حاجة إليه، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن الله مشابه للمخلوقات من كل وجه. وإذا كان لم يقل به أحد فنفيه إيش؟ عبث، لا فائدة منه. فهو كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وش الفائدة العظيمة؟ نعم، فائدة كبرى تضرب لها أكباد الإبل. كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء، كلام. حتى إن بعض النحويين قال مثل هذا الترقيب لا يعد كلاما في اللغة العربية لأنه لم يفد فائدة. وكقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. فإذا قال أنا أريد بنفي التشبيه التشبيه المطلق، قلنا هذا غلط ولا حاجة إلى أن تنفيه. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. طيب أيضا وإن أراد نفي مطلق التشبيه، نفي مطلق التشبيه، فهذا غلط أيضا، لأنه لا بد من مطلق المشابه. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق في إدراك الأصوات، أليس كذلك؟ لكن يختلف اختلافا عظيما. حياة الله عز وجل تشترك مع حياة المخلوق في أصل الحياة، لكن تختلف في كيفية الحياة وهل مجرى. فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات، لكن بلا تمثيل ما حد يقول لك شيء. فنفي التمثيل أولى لهذه الوجوه التي سمعتموها: أولا أنه التعبير القرآني، وثانيا أن التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات، وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لغوي لا فائدة منه، وإن أراد نفي مطلق التشبيه فهذا خطأ، لأنه ما من شيئين اشترك بصفة إلا وبينهما مشابهة في أصلها. طيب بقي عندنا النكران يعني التعطيل. فتنزه صفات الله عن شيئين، عن التمثيل ويش وعن التعطيل. طيب هل وقع أحد ممن يدعي الإسلام بالتمثيل؟ الجواب نعم، نعم في ناس ممثلة، في أناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإسلام في التعطيل؟ نعم، وهو كثير. نعم، واعلم أن كل ممثل معطل، وأن كل معطل ممثل. يمكن هذا، كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، هذه قاعدة ضابط. كل ممثل معطل، لأنه عطل الله تعالى من كماله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. ثانيا أنه أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثلة، عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، عطل قوله تعالى تعلم له سميا، عطل قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. إذن كل ممثل معطل لوجهين: الأول، يلا محمد خليل، عطل الله عن كماله الواجب، وجه ذلك أنه شبهه بالناقص، وتشبيه الكامل بالناقص تجعله ناقصا. طيب ثانيا عطل كل نص يدل على نفي المماثل. كل معطل ممثل، يعني مثل الذي ينكر استواء الله على العرش رحمك الله، ينكر نزوله الى السماء الدنيا، ينكر ان يقول له يك، نقول انت ممثل، انت ممثل. لماذا؟ لانه انما عطل بناء على ان اثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل اولا وعطل ثانيا، فصار كل معطل ممثل. هذه واشهد انه انما عطل الصفات لكونه يعتقد ان اثباتها يستلزم ايش؟ التمثيل. ثانيا انه اذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله في المعدوم او في الناقص، اذا قال لا يفعل الشيء باختياره ولا يشاء افعال العباد ولا ينزل الى السماء الدنيا، فلا شك انه ممثل، لانه اذا انتفت استفاد الكمال لازم ثبوت ضده، فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الافضل ان يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، ان الممثل عابد الاوثان. اذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما اشبهها، فيكون الممثل عابدا للاصنام. المعقد لم يثبت وجوده، لم يثبت وجود اله، لانه اذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان، يعني عابد الكذب.
من فضلك اقلب الشريط.
الأخ سليمان العبداز البسام الذي كان هو القارئ أولا في هذا المسجد وسيقرأ علينا من النونية، وأرى أنه يبدأ من أول التوحيد قراءة بس. نعم، من أجل التسجيل يا موسى. طيب سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب بجميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي إلى ناس والرحمن للغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان. والنوم والسنة التي هي أصل وعزو بشيء عنه في الأكوان. وكذلك العبة الذي تنفيه حكمة وحمد الله للإتقان. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني. كلا ولا أمر ولا نهي عليه من إله قادر ديان. وكذاك ظلم عبادي وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان. تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان. حي مريد قادر متكلم، ذو رحمة وإرادة وحنان. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان.
نبدأ في فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التعريف هذه القصيدة. هذه القصيدة تسمى الكافية الشافية في بيان مذهب الفرقة الناجية، وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم. وهي قصيدة نورية سهلة عذبة، فيها كل ما يحتاج الإنسان إليه من توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يحصل الإنسان اللي قادر على الحفظ أن يحفظها، وتغنيه عن كثير من الكتب. ذكر رحمه الله أنواع التوحيد بالنسبة لأهل التعطيل والملاحدة وغيرهم، ذكر أربعة أنواع، والخامس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وذكره رحمه الله. واعلم أن التوحيد مصدر وحد يوحد، بمعنى جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. هذا التوحيد، جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. وقسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتوحيد الربوبية في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا يسمى توحيد الألوهية بالنسبة لله عز وجل، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة للعبد، أنه لا يعبد غير الله، وهل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا تجد له مضاهيا ومماثلا في جميع صفاته، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. هناك توحيد ضمه بعض الناس وقال توحيد الحاكمية، وهذا قسم باطل لأنه مبتدع فلم يكن مما ذكره السلف الصالح، ولو كان صحيحا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية يدخل في ضمن توحيد الربوبية باعتبار حكما لله، وفي توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد به ومفروض عليه، إذا لا حاجة إلى أن نجعله قسما برأسه، لأنه يترتب على كونه قسما برأسه أشياء مخالفة للشرع، ومنها التسرع بتكفير الحكام، فيقولون إذا خالف في مسألة واحدة قد تحتمل التأويل يقول هذا كافر لأنه أخل بالتوحيد، لذلك وضعوا هذا القسم الرابع. بعضهم قال نزيد أيضا قسم خامسا وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط أيضا لأن العبادة لا تتم إلا بالمتابعة، فما دمنا نقول توحيد الألوهية هو العبادة نستغني عن توحيد المتابعة. ثم توحيد المتابعة ليس كتوحيد الرب عز وجل، لأن توحيد الرب بالقصد وتوحيد المتابعة بالتأسي به. فعليك يا أخي عليك بالعتيق وحد المحدثات فإنها قد تكون سما في دسم. إذن التوحيد ثلاثة أنواع، أولها توحيد الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. ولم يشرك أحد في توحيد الربوبية من بني آدم فيما نعلم إلا على وجه المكابرة أو الضلال البعيد كما فعل المجوس الثانوية الذين يقولون إن للحوادث خالقين ظلمة ونور، فما كان من شر فهو من ربوبية الظلمة، وما كان من خير فهو من ربوبية النور، لكنهم لم يوافقوا على هذا. أما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت فيه المعارك الكلامية والقتالية بين من؟ بين الرسل وأعدائهم. فمثلا المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم لا ينكرون الربوبية، يقرون بأن الله واحد في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وإذا سئلوا من يدبر الأمر يقولون الله عز وجل. لكن الألوهية لا، يقولون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا إنكار، ثم رشحوا هذا الإنكار بقولهم إن هذا لشيء عجاب بمعنى عجيب لكن فيه نوع من المبالغة. والحقيقة أن العجاب قولهم بتعدد الآلهة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، خالف فيه ممن يدينون بالإسلام من خالف بين الغالي والجافي، الغالي في الإثبات والجافي. الغالي في الإثبات المشبهة الممثلة غلوا في إثبات صفات الله عز وجل حتى أشركوا بهذا الغلو. كيف ذلك؟ قالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوق، الوجه واليد والعين كلها مثل صفات المخلوق، فجعلوا مع الله إلها آخر مماثلا له. والقسم الثاني إيشهم؟ جفوا وأنكروا الصفات، وهؤلاء أشركوا بالله عز وجل حيث شبهوا الله تعالى بالمعدوم وبالناقص، وهذا نوع من الشرك. فالحاصل توحيد الربوبية لم ينكره المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد الألوهية إيش أنكروه، لكن لم ينكره من ينتسب للإسلام، إلا من دخل عليهم الشرك في القبور وما أشبه ذلك يدعون أنهم شفعاء. الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه الخلاف بين أهل القبلة. العلماء رحمهم الله ولا سيما السلف الصالح بعد أن ظهرت الكتب اليونانية والرومية وعربت وانتشرت في زمن المأمون صار فيه محنة عظيمة على أهل السنة والجماعة، ولكنهم صبروا وصابروا فكانت العاقبة للمتقين ولله الحمد. ولعلكم تدرسون ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في محنتهم كيف كان أمره وصبره حتى جعل الله العاقبة له ولله الحمد. وهكذا في كل عصر وفي كل مصر يظهر أعداء للدين من وجوه مختلفة، فعلينا نحن معشر المسلمين طلبة العلم المتمسكين بالسنة واتباع السلف علينا أن نعرف كوامن هؤلاء وندرسها تماما حتى يكون لردنا أثر. ولذلك نجد أن علماءنا رحمهم الله الذين تصدوا لرد أهل التعطيل نجد أن أو أهل المنطق والكلام نجد أنهم قرأوا هذه الكتب وقرأوا هذه الآراء وعرفوها، لكن متى يكون؟ إذا كان عند الإنسان حصيلة جيدة يتحصن بها من سم كتب هؤلاء. أما طالب علم مبتدئ فهذا قد يغتر بكلامه. هذه القصيدة الألمونية من أعظم ما سمعت في رد شبه المعطلة، ولا يسعنا الآن في هذا الوقت القصير أن نقرأها من أولها، وأظن أنها مشروحة في موسى فيها أشرطة فيها أشرطة، لكن نقرأ ما يتعلق بالأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، يعني زين الأشياء بما يقابلها، وهذا مما جاءت به الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنة، فإذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفة الميزان، يقول: انظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحة. وهذا لا شك أنه من العدل والإنصاف، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمن العدل أن توازن بين الأقوال وبين الأحوال أيضا وتنظر أيها أرجح. نعم، ما هو الأرجح؟ لا شك أنه ما جاء توحيد الرسل، لأنه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن أن ينكر توحيد الرسل أبدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن إليه. ذكر رحمه الله أن التوحيد نوعان: قولي وفعل، كل منهما له برهان أي دليل واضح قاطع، وسنذكر إن شاء الله إذا تكلمنا على المفردات. القولي نوعان: إحداهما سلب، والسلب أيضا السلب يعني النفي، السلب نوعان أيضا. وهذا التقسيم يراد به تقريب الأشياء للمخاطر، وهي واضحة، كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب. طيب، السلب الذي هو النفي يقول رحمه الله نوعان: متصل ومنفصل. أما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك، الشريك منفصل عن الخالق عز وجل، لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل أو منفصل؟ متصل. يأتي إن شاء الله. فسلب المنفصل يقول سلب الشريك، لا، الله تعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات ويمتنع أو ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العبادة. قوله مع الظهير يعني المعين مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، أيضا نفس الشفيع إلا بإذن، كلها مذكورة في قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية، يقول مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذلك سلب الزوج نفى الله تعالى أن يكون له زوجة في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، والولد فقال عز وجل لم يلد ولم يولد، الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، نسبوا إليه فيها شذوذ لغوي، نسبوا إليه عابد، وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر، وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث. فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا نسب إليه عابد السلطان، لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة. وكذاك نفي الكفء أيضا في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن بالغفران، نفي الولي، قال الله تعالى ولم يكن له ولي إيش من الذل، يعني ما أحد ينصر الله عز وجل لوصفه بالذل أبدا، الولي الناصر من الذل، يعني أن الله ذليل يحتاج إلى ناصر، هذا لا يمكن، بل هو ولي عباده كلهم. نعم الأول يعني السلب المتصل، سلب النقص المتصل هو التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان. وصف العيوب يعني لا يوصف بعيب، وكل ذي نقصان يعني أن صفته صفة الكمال لا يلحقها نقص. انتبه، فهذا من نوعان، أولا أن ينفى عنه كل عيب، ثانيا ينفى عنه كل نقص في صفة كماله. مثلا السمع صفة كمال، هل يفوت الله شيء من المسموع؟ لا. هل يمكن أن يعتريه الصنم؟ لا. الكلام صفة كمال، هل يمكن أن يلحق الله تعالى شيء من العي؟ لا. هل يمكن أن يكون آخر سيتكلم؟ لا. إذن المؤلف يقول وصف العيوب وكل ذي نقصان، يعني وكل صفة نقص، يعني كل صفة كمال فيها نقص، هذه ممنوعة كالموت. طيب النوم والموت ممتنع على الله، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإعياء قال الله تعالى أولم يرَ أن الله خلق السماوات ولم يعيا بخلقهم. والتعب قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. الذي ينفي اقتدار الخالق عند الديان، عندكم المنان نصتي، يعني نفي النوم عن الله، والسنة التي هي أصل النوم، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وعزو بشيء عنه في الإقبال، قال الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يغيب. كذلك العبث الذي تنفيه حكمته يعني تأباه حكمة. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الحكمة تنفي أن يكون ذلك باطلا أو أن يكون عبثا أو أن يخلق الله العبد سدى. كذلك أيضا لا يمكن أن يترك الخلق سدى يعني هملا ليس لهم مرجع وليس عليهم حساب. أرأيتم لو كان الخلق هذا يوجد ثم يفنى ولا يعود لكان هذا لا شك من أعبث العبث. ولهذا قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يحاسب. هذا تفسير لقول سدى يعني هل يمكن أن يتركهم يخلقهم ولا يأمرهم ولا ينهى؟ لا يمكن لأنه لو كان كذلك لكان عبث. كل هذا من السلب المتصل أو المنفصل؟ المتصل. نعم يعني كذلك يسلب عنه عز وجل الظلم لأنه غني فما له ولا الظلم. الظلم لا يرتكبه إلا من كان محتاجا فيظلم ليأخذ أو يظلم لينكر ما عليه. والرب عز وجل غني وهذا من الأدلة على امتناع الظلم عن الله وهو أنه إيش غني كيف يظلم؟ لا يحتاج إلى شيء حتى يظلم العباد عليه. لا إله إلا هو. نعم ولهذا قال فما له وظلم من الإنسان. نعم الغفلة نفاها الله عن نفسه وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما يعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. النسيان أيضا قال الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه وبين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ الجمع أن نقول نسوا الله فنسيهم من باب نسيان الترك يعني تركوا الله تركوا أوامره فتركهم الله عز وجل كما قال عز وجل إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالكلام على الدرس الجديد سبق لنا أن المسلوب عند الله عز وجل متصل ومنفصل. فما هو المنفصل؟ نعم المنفصل مثل الولد والشريك والمعين والشفيع وما أشبه ذلك. طيب المتصل نعم في التعب والنسيان والظلم والغفلة وأشياء كثيرة. في صفات النفي قاعدة وهي أن ما نفاه الله عن نفسه يراد به شيئا. الأول نفي هذا والثاني إثبات ضده على الكمال إثبات ضده على الكمال. فإذا قيل لا يظلم ربك أحد فهل المراد انتفاء الظلم فقط أو إثبات العدل الذي لا ظلم فيه؟ نعم الثاني هذا هو المراد. لأنه لا يمكن أن تقول لا يظلم لأنه يعجز عن أن يظلم. لا لو شاء لظلم لكنه حرم الظلم على نفسه. كذلك لا تقول لا يظلم لأنه ينتفع عنه الظلم فقط دون ثبوت العدل. لا لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس كمالا بل ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. انتبهوا لهذا القاعدة. كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فذلك لثبوت ضده على الكمال. فهمت؟ ما فهمت؟ لا يظلم ربك أحد نفى عن نفسه إيش؟ السؤال الآخر نفى عنه إيش؟ نفى الله الظلم عن نفسه. اصبر نفى الظلم عن نفسه هل المراد مجرد نفي الظلم أو المراد نفى الظلم عن نفسه لأنه كان بالعدل؟ أجب الثاني. إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه فليس المراد مجرد النفي، بل المراد ثبوت ضدها على الكمال، فلكمال عدله لا يضر. انتبه لهذا القاعدة. إذا قيل علم أقول لأن نفي الظلم المجرد عدم، يعني لا ظلم، نفي الظلم عدم، والعدم أتم، ليس بشيء، المعدوم غير موجود، ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس مدحا، ليس مدحا ولا كمالا، لأنه لا شيء. واضح؟ طيب. ولأننا لو لم نقل بذلك، أي لو لم نقل أن نفي الصفة صفة الظلم لإثبات العدل على الكمال، لو لم نقل بهذا لكان محتملا أن يكون نفي الظلم لعجزه عن الظلم، وهذا مستحيل. فإن قال قائل أثبتوا لنا شاهدا يدل على أن نفي الظلم للعجز عن الظلم، قلنا هو في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم عاجزون، قبيلة ما هم شيء، لا يغدرون بذمة إذا عاهدوا، ولا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم عاجزون. وكذلك قول الناس لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يعني بدل الظلم يجزون مغفرة وبدل الإساءة يجزون إحسان. لماذا؟ لعجزهم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا لغارة فرسان ربان وفرسان. لذلك نقول نفي الظلم لابد أن يتضمن كمالا. أيضا إذا قلنا إن نفي الظلم يراد به إثبات العدل على وجه الكمال، لو لم نقل بهذا لكان احتمال أن يكون نفي الظلم لعدم قابليته للظلم، لأنك يمكن أن تقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هل إذا قلت الجدار لا يظلم هل أنت مادحه؟ ليش؟ لعدم قابليته. إذن خذ هذه القاعدة المفيدة، كلما رأيت صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إيش؟ إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، نفى الله عز وجل عن نفسه التعب والإعياء، ما المقصود بذلك؟ نعم، بيان كمال القدرة، إثبات القدرة على وجه الكمال، إثبات القدرة على وجه الكمال. طيب، الآن إذا قلت فلان صادق، فلان صادق، فهنا وصفت بالصدق، لكن ألا يحتمل أن يكذب؟ يحتمل، لكن إذا قلت فلان صادق لا يكذب، جاء هذا النفي مقررا إيش؟ صدقه على وجه الكمال وأنه لا يمكن أن يكذب. فانتبه لهذه القاعدة. نعم. طيب، العبث من الصفات المنفية لقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لماذا؟ لكمال إيش؟ الحكمة، لأن العابث لا سفيه، لا حكمة عنه. فإذا نفى الله عن نفس العبث فذلك لحكمته الكاملة. أيضا من السلب المتصل حاجته إلى طعم ورزق لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، فلا يحتاج إلى رزق ولا إلى طعام. لماذا؟ لأنه غني بذاته عن جميع مخلوقاته، ولأنه سبحانه وتعالى أحد صمد، أحد صمد لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. إذا لا يحتاج طعام ولا شراب لكمال عجيب لكمال غناه، فهو غني بذاته عن جميع مخلوقاته. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع السلب. يقول رحمه الله: هو أول الأنواع في الأوزان. ما معنى في الأوزان؟ يعني في النظم، لأن النظم موزون، كلام موزون مقفى. والمؤلف رحمه الله يعني جعل ذلك ترتيبا غير مرتب. يقول: تنزيه أوصاف الكمال عن التشبيه والتمثيل والنكران. يعني أوصاف كماله عز وجل كعلمه وقدرته وسمعه وبصره ووجهه وغير ذلك، السلب فيها تنزيهه عن شيء، التمثيل ومثل التشبيه، والنكران يعني الجحد والتعطيل. فأوصاف كماله منزهة عن هذين الشيئين، هما التمثيل والتعطيل، النكران هو التعطيل، التمثيل والتعطيل. واعلم أن أكثر ما تجد في كتب الكلام وغيرها نفي التشبيه، فيقال بلا شبيه، لا نشبه الله وما أشبه ذلك، ولكن التعبير بالتمثيل أولى، التعبير بالتمثيل أولى، لأن هذا هو الذي عبر الله به عن نفسه، فقال: ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه. فأنتم، فهو أولى لأنه التعبير القرآني، ولأن التشبيه صار عند بعض الناس يعنى به إثبات الصفات، ويقولون: من أثبت الصفات فهو مشبه، ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من قرأ أن التشبيه إثبات الصفات، صار معناه عندهم التعطيل، لكن بلا تمثيل هو الحق. أيضا بلا تشبيه، إن أراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابهة من كل وجه، فهذا لا حاجة إليه، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن الله مشابه للمخلوقات من كل وجه. وإذا كان لم يقل به أحد فنفيه إيش؟ عبث، لا فائدة منه. فهو كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. وش الفائدة العظيمة؟ نعم، فائدة كبرى تضرب لها أكباد الإبل. كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء. كلام، حتى إن بعض النحويين قال: مثل هذا التركيب لا يعد كلاما في اللغة العربية، لأنه لم يفد فائدة. وكقول قائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا. فإذا قال: أنا أريد بنفي التشبيه التشبيه المطلق، قلنا: هذا غلط، ولا حاجة إلى أن تنفيه. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. طيب، أيضا وإن أراد نفي مطلق التشبيه، نفي مطلق التشبيه، فهذا غلط أيضا، لأنه لا بد من مطلق المشابه. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق في إدراك الأصوات، أليس كذلك؟ لكن يختلف اختلافا عظيما. حياة الله عز وجل تشترك مع حياة المخلوق في أصل الحياة، لكن تختلف في كيفية الحياة، وهل مجرد. فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات، لكن بلا تمثيل ما حد يقول لك شيء. فنفي التمثيل أولى لهذه الوجوه التي سمعتموها: أولا أنه التعبير القرآني، وثانيا أن التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات، وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لغو لا فائدة منه، وإن أراد نفي مطلق التشبيه فهذا خطأ، لأنه ما من شيئين اشترك بصفة إلا وبينهما مشابهة في أصلها. طيب، بقي عندنا النكران يعني التعطيل، فتنزه صفات الله عن شيئين، عن التمثيل ويش وعن التعطيل. طيب، هل وقع أحد ممن يدعي الإسلام بالتمثيل؟ الجواب نعم، نعم، فيه ناس ممثلة، فيه أناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإسلام في التعطيل؟ نعم، وهو كثير. نعم، واعلم أن كل ممثل معطل، وأن كل معطل ممثل. يمكن هذا، كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، هذه قاعدة ضابط كلي، كل ممثل معطل، لأنه عطل الله تعالى من كماله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من الأصل. ثانيا، أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثلة، عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، عطل قوله تعالى تعلم له سميا، عطل قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. إذن كل ممثل معطل لوجهين، الأول يلا محمد خليل، عطل الله عن كماله الواجب، وجه ذلك أنه شبهه بالناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب، ثانيا عطل كل نص يدل على نفي الممثل، كل معطل ممثل، يعني مثل الذي ينكر استواء الله على العرش رحمه الله، ينكر نزوله إلى السماء الدنيا، ينكر أن يكون له يد، نقول أنت ممثل، أنت ممثل. لماذا؟ لأنه إنما عطل بناء على أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، فصار كل معطل ممثل. هذه وجهة، أنه إنما عطل الصفات لكونه يعتقد أن إثباتها يستلزم إيش؟ التمثيل. ثانيا، أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله في المعدوم أو في الناقص، إذا قال لا، لا يفعل الشيء باختيار، ولا يشاء أفعال العباد، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، فلا شك أنه ممثل، لأنه إذا انتفت استفاد الكمال لازم ثبوت ضده، فيكون ممثلا لتعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأفضل أن يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلق صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومناة وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام، المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب.
من فضلك اقلب الشريط.